شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 15.
ثم من مواقفه القوية في الله أنه مرة بشرطي آخذ بتلابيب ذمي يجره، والذمي يستغيث، فاستوقفهما فقال للذمي: أأديت الجزية؟ قال: نعم. قال الشرطي: لماذا تريد منه؟ قال: أريد أن ينظف حديقة كبير الشرطة. فقال للذمي: أتطيب نفسك بهذا؟ قال: لا أتطيب به نفسي، بل هو مضر بي. فقال للشرطي: اتركه. قال: لا أتركه. فانكب عليه ومنع منه الشرطي، وأتى الناس يساعدون عامر بن عبد الله التميمي وحرروا الذمية من الشرطي. فذهب الشرطي ورفع القضية إلى بقية الشرطة وإلى من دار في فلكهم، وكتبوا رسالة إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه يشكون فيها عامر بن عبد الله، ويقولون: خرج على السلطة وهو مبتدع لا يتزوج النساء، خارج على السلطة مبتدع لا يتزوج النساء ولا يأكل اللحم، ويتعالى عن الدخول على الأمراء. فكتبوا رسالة إلى عمر بهذا، فكتب عمر إلى واليه على البصرة أن يستدعي عامر بن عبد الله التميمي ويسأله عما نسب إليه، فاستدعاه فسأله فقال: لم لا تأكل؟ قال: لم لا تتزوج النساء؟ قال: لم أترك الزواج رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني امرؤ لي نفس واحدة، فخشيت أردتها لله، فخشيت أن تغلبني الزوجة عليها. فقال: ولم تركت أكل اللحم؟ قال: اللحم أكله إذا وجدته واشتهيته، أما إذا لم أجده ولم أشتهي فلا أكله. فقال: لما لا تدخل على الأمراء؟ قال: إن بأبواب الأمراء أناس لهم حاجات، إن بأبوابكم أناس لهم حاجات، فاقضوها واتركوا من لا حاجة له عندكم. فانصرف وكتب بهذا لعمر بن عفان، فأنصف الرجل وقال إنه ما رأى فيه لم يرى فيه شيئا يخالف الشرع ولا شيئا يدل على الخروج على السلطان، ولكن القوم لم يتركوا عامر بن عبد الله التميمي، بل ظلوا يحرشون به وينسبون له الأقوال، حتى اضطر عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى تسيره إلى الشام، وأوصى واليها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن يكرم وفادته. فعندما خرج معه الآلاف يودعونهم، فقال لهم: أمنوا فإني سأدعو. فاشرعبت العناق أن الرجل مجاب الدعوة، فقال: اللهم من وشى بي وكذب علي وكان سببا في تفريقي في التفريق بيني وبين إخوتي وأحبائي وطلابي. اللهم قد صفحت عنه فاصفح عنه، واغفر له ولي، واغفر لي وله ولسائر المسلمين، وأدخلنا برحمتك، وأدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. انطلق. هذا نموذج توطينك النفس على قرب الأجل، والزهد في الدنيا وصالح العمل. من هذه الأشياء التي تقوي الإيمان وتنميه وترفع مستواه توطين الإنسان نفسه على قرب الأجل. توطينها عليه معناها أن يجعلها راضية بقرب الأجل، بقرب الأجل، وأن يجعلها راضية بقصر الأمل، أن يوطنها على ذلك، أن يدربها عليه ويعودها عليه. وذلك يكون بتذكيرها بالآيات التي تذكر بالموت، وبالأحاديث التي تذكر كذلك بالموت، وبكلام العلماء في ذلك. من تلك الآيات قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة نوح: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قوله تبارك وتعالى في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقوله في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى من يبعث. وغيرها من الآيات التي تذكر الإنسان بأنه منتقل وأنه لا يدري متى الانتقال، الله تبارك وتعالى يقول في سورة لقمان وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن الأحاديث كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمته ونبهها على خطورة هذا الموقف وعلى عظم المشهد بعد انقضاء الأجل، فقال اذكروا هالم اللذات كما في الحديث الصحيح، وقال في حديث مسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. لسان الحال يؤذن بارتحال فكن متهيئا في كل حال، وبالتقوى تحل فأي حال كحال فتن بتقوى الله حالي. نغر بهدأة الزمن القصير وقد حان المسير إلى المصير، ونعرض عن عوارض كل يوم تلوح لذي البصيرة والبصير، وما يغني عن العذراء شيئا مضاجعة الحصور على الحصير. ستصرمك الغدور فصار منها وقل بيدي لا بيدي قصير. لا تأمن الموت، أيضا قال أحد الشعراء الآخرين أيضا، لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، أتأمن الموت في طرف ولا نفس وإن تترست بالحراس، وإن تترست بالحج لا تأمن الموت في طرف ولا نفس وإن تترست بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومترس، كل مدرع منا ومترس. ما بال ثوبك، ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. وإذن كان الأئمة الصحابة من قبلهم يكثرون المذاكرة في هذه القضية، ومن ذلك أن الربيع بن خيثم بن خيثم كان حفر قبرا في بيته، كان يدخله كل يوم ليذكر نفسه بالموت، وخصوصا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم إذا شاب ابن آدم شبت فيه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل. وطول الأمل وحب الدنيا أضرارهما بالغة، طول الأمل سببه الغفلة وحب الدنيا والجهل، سببه الجهل والغفلة وحب الدنيا. حب الدنيا مرض من الأمراض التي تفتك بالمسلمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتم. ذاكره، وأما من كان ذاكرا للموت على الدوام ولم يطول الأمل، فإن الله تبارك وتعالى يكرمه بخصال مهمة. ذاكره يكرم بالقناعة ذاكره يكرم كما قال محمد مولود ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة وبنشاط نفسه للطاعة وببدار توبة ويبتلى ناس المنية بأضداد الثلا. ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط نفسه للطاعة وببدار توبة ويبتلى ناس المنية بأضداد الثلا. توصينك النفس على قرب الأجل والزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا، أي الدنيا زهدنا الله تبارك وتعالى فيها، والزهد فيها معناها النظر إليها بإزاء الآخرة. فمن عرف قيمة الآخرة وعرف قيمة الدنيا زهد في الدنيا، لأن الحقير التافه إذا وضع بإزاء الثمين الغالي فإنك ستزهد لا محالة في الحقير التافه. إذا كنت بين خيارين، إما أن تأخذ الحقير التافه أو تسعى للثمين الغالي، فإنك لا محالة ستزهد في الحقير التافه وترغب في الثمين الغالي. والله تبارك وتعالى أراد أن يبني هذه المعاني في نفوس عباده، قال تبارك وتعالى: وانظر، كما في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال تبارك وتعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي الصحيح سأله أحد الصحابة قال له دلني على عمل إذا عملته أحبني الله أحبني الله أحبني أدلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا أحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقال البصيري في ميميته التي مطلعها أمن تذكر جيران به سلم مزجت دمعا جرام مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم فما لعينيك إن قلت اكفها همتا وما لقلبك إن قلت استفقهم. أقول فيها ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرم. وإذن الزهد في الدنيا من أسباب تقوية الإيمان وصالح العمل صالح الأعمال. الله تبارك وتعالى يقول في الترغيب في صالح الأعمال فاستبقوا الخيرات. يقول تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ويقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول تبارك وتعالى في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعة. ويقول أيضا في حديث البخاري من رواية ابن عمر وفيه في هذا الحديث تزيد في الدنيا وفيه الحث على المبادرة إلى الخيرات. قال ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. والصحة والفراغ هما أداتا العمل الصالح. والزهد في الدنيا وصالح العمل غراسه بالفكر والمراقبة. غراسه أي تقويته وتعميقه وبناؤه بناء لا يتزلزل يكون بالفكر في مخلوقات الله. الله تبارك وتعالى يرشد إلى هذا يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يقول فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يقول تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعام إنا صبب الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام. هذه المخلوقات كلها النظر إليها يذكر بقدرة الله وجلاله وعظمته وحكمته وعلمه ورحمته. فما من نظر إلى مخلوق من مخلوقات الله بفكر في عجائب صاحبه يقف عند عجائب صنع الله ويتذكر عند ذلك ذكر الله إلا وكان سببا في تقوية الإيمان وبنائه بناء قويا صحيحا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، يذكرهم بآيات الله، يذكرهم بآيات الله في الكون المنظور وآيات الله في الوحي المسطور. فالفكر في مخلوقات الله في عجائب الله من أنفع الأشياء في عرس الإيمان وسقايته. والمراقبة، ولذلك يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وكل أجزاء العوالم وكل ذرات الأجزاء على الله تدل. فانظر إلى الكون المؤلف وما يحويه من ذاك في أرض وسماء. المراقبة قسمين: مراقبة الله تبارك وتعالى، وهي التي مذكورة في قول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي أن يستشعر العبد اطلاع الله عليه في كل وقت من خلال تدبره للآيات التي تنص على ذلك، كقول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا، وكقول الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول كما في سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى في سورة هود: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وكقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين من رواية أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وصور ولا إلى إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإذن المراقبة الله تبارك وتعالى، وهي المذكورة أيضا في حديث مسلم من رواية ابن عمر قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما النوع الثاني من المراقبة فهو مراقبة النفس، وهي مرحلة من المراحل التي يدرب بها الإنسان نفسه على محاسن الأخلاق ومقامات اليقين، ويطرد عنه رذائل الأخلاق وأمراض القلوب. فمنها أولا المشارطة، أي أن يشترط على النفس الجد في العمل الصالح دون أن يحول السنن والمناديب إلى واجبات، دون أن يعتقد وجوبها، ودون أن يجعلها على شكل نذور، دون أن يوجبها بالنذر أو بالنية، إنما يشترط عليها الجد في الطاعة والاستقامة على ذلك. هذه المشارطة. أما المراقبة وهي مراقبتها أثناء عملها حتى تقوم به على الوجه المطلوب. أما المحاسبة وهي محاسبتها بعد عملها، ماذا عملت وماذا تركت. أما المجاهدة وهي مجاهدتها على أن تقوم بالعمل وأن تصبر حتى تقطع الشوط. ثم المعاتبة، ومعاتبتها على تفريطها، ولا تكون أيضا إلا بالوسائل الشرعية. رأسه بالفكر والمراقبة، قوته لصالح المصاحبة، ويقوى كذلك الإيمان بالصحبة الصالحة. يقول تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تطع من أغلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن الصحبة الصالحة لها أثر بالغ، لأن العدوى الروحية من أخطر أنواع العدوى. فالإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وأصل الأصلين خلال أهلي كل فدين المرء دين الخلي، ومن تحقق بحالة ما لم يخلو منها حاضره جسم. لذاك وصى بزحام العلماء سليله لقمان بدر الحكماء، مشبها إحياء نور الحكمة للقلب بالوبل للأرض الميتة. قديما قيل: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولا تصحب إلا ما لا تصحب من لا ينهضك حاله، ومن لا يدلك على الله مقاله. وتغو بصالح المصاحبة. النقال: بعد اجتناب للحظوظ الزائفة وشوقه إلى نعيم الآسف. بعد اجتناب للحظوظ الزائفة، بعد أن يجتنب الحضور الزائفة والحضور الزائفة قد تكون محرمات وقد تكون إفراطا في المباحات وقد تكون تعلق قلب بالدنيا وما يتعلق بها. الله تبارك وتعالى يقول: أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا لا يقارن قطعا بنعيم الآخرة، لكن المذموم منه تعلق القلب به أو الإفراط في استعماله أو أخذه من وجه غير حلال. المذموم أخذه من الوجه غير الحلال أو الإفراط فيه أو تعلق القلب به حيث يشغل عن الله. وأما أخذ البلغة منه على الوجه الحلال فمحمود. ولذة الدنيا تزول أو تمل أو تنقطع لأجل موت أو علم، ولذة الأخرى تدوم لا تمل، أسبابها تسعد من قبل الأجل. وشوقه إلى نعيم الآزفة بعد أن قارن المؤمن الصادق، إذا قارن بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا سيتبين له أنه شتان ما بين الاثنين، فيرغب في النفيس الباقي ويزهد في الخسيس الفاني، فيشتاق حينئذ إلى النعيم الأخروي، واشتياقه له يكون علامته هي المبادرة إلى الخيرات والتفاني في العمل الصالح والابتعاد عن مواطن السوء وأسباب المعاصي. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كما في سورة السجدة. قوله تبارك وتعالى: وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافس ومزاجه من تسنيم عين يشربها المقربون. فحي على قال الجنان فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، فحي إلى جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. مدكرا حال الرعيل الأولي من خشية تغيب صم الأشبلي، حال الرعيل الأولي كما قال الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الآيات السابقة التي ذكرنا الآن جاء فاجرهم على المضاجر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف قيام داود كان يقوم في حديث شيخين كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه. عندما وصفت عائشة رضي الله عنها قيامه قالت كان يقوم حتى تتفطر قدماه. وعندما وصفه الصحابة رضوان الله عليهم قالوا كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من الخشية من الله تبارك وتعالى. وهو يقول في حديث الشيخين فأما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وهكذا كانت سيرة الصحابة رضوان الله عليهم. تذيب صم الأجبل، الصم الأجبل جمع جبل، والمراد أنهم كانوا يخشون الله أشد الخشية ويخافونه أعمق الخوف. ثم قال متجئا لله في قراره ووجلا من بأسه وناره. نعم، متجئا لله في قراره وفروا إلى الله إني لكم من نذير لا تجعلوا مع الله إلها آخر ويخافوا من نار الله تبارك وتعالى. وهذه هي صفة المتقين، يلجؤون إلى الله ولا ملجأ منه إلا إليه، وهم يخافون ناره. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول متحدثا عن هذه الفئة من الناس في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نعم، ثم قال شروط تحصيل العلم. هنا سيتكلم عن شروط تحصيل العلم. والعلم أخذ الإنسان نفسه بالعلم من أجل الأعمال، لأن العلم هو مفتاح السعادة. ولهذا فضل الله أهله على غيرهم تفضيلا، قال تبارك وتعالى في سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. الله تبارك وتعالى أيضا يقول في سورة المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويبين أن هذا العلم هو منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إبراهيم دعا به لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وإن ربنا إلى أن يقول الله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال تعالى أيضا في نفس السورة في سورة البقرة قال تعالى في سورة آل عمران هو الذي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما في سورة البقرة فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل عقال تبارك وتعالى متنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال في سورة البقرة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإذن أثنى الله على أهل العلم وعلى العلم كثيرا في كتابه. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. وإذن وكذلك أثنى عليه أثنى على العلماء وعلى العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حديث الشيخين لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأطراف النهار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث الآخر في الشيخين كذلك لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الحديث الأول رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود الصحيح الدنيا ملعونة ملعون مالها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في حديث مسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن سلك حديث مسلم أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. وغيرها من الأحاديث كثيرة. وقال: والعلم لا يعطى لمن لم يعتني بأهله في ظاهر وباطن. العلم من أسباب حصوله أن يعتنى بمصدره، أن يعتنى بأهله. ولهذا كان الصحابة يحرصون على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا عنه العلم النافع، ويحرصون على ملازمته. وهكذا التابعون مع الصحابة رضي الله عنه. ومن تلك المواقف أن أبا حنيفة رضي الله رحمه الله كان لا يمد رجله إلى الجهة التي فيها دار حماد بن أبي سلمة احتراما لحماد. ولأن العلم النافع الصحيح المنجي المنقذ والجالب للسعادة في الدنيا والآخرة لا بد أن يتلقى من مصدر موثوق، لا بد أن يتلقى من مصدر موثوق. وهذا المصدر عبارة عن وسيلة أكرمها الله بأن يمر منها هذا العلم النافع، فرسول النعمة يستحق الثناء تشريف الله له بأن أرسل على يده النعمة. ومن هنا استحق علينا الأنبياء، واستحق علينا الصحابة والأئمة الصلاة والترضي والترحم، لأنهم شرفهم الله تبارك وتعالى بأن جعلهم وسيلة الخير. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى منبها إلى أن العلم لا يمكن أن يؤخذ إلا من مصدره الصحيح: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، كما في سورة النحل. وقول تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أيضا كما في سورة الأنبياء. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه من رواية أبي سعيد، قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتون. قولوا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتون. ولهذا قال ابن عساكر: قال: ألا إن الحديث أجل علم وأشرفه الأحاديث العوالي وأنفع كل نوع منه عندي وأحسنه الفوائد والأمال، فإنك لن ترى للعلم شيئا أحققه كأفواه الرجال. فكن يا صاحي لا حرص عليه وخذه عن الشيوخ بلا ملال، ولا تأخذه عن صحف فترمى من التصحيف بالداء العضال. كذلك قال أبو حيان: ومن طلب العلوم بغير شيخ وضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن العليم. وقد قلت: والشيخ مهما كان فهمك يفيد رفعا لهمة وتقريب البعيد، والانتباه لدقائق العلوم فباتها وأن تصيب في الفهم، وثقة بما من العلم حصل وأدب العلم وما به اتصل. أما إذا ما اعتمد الكتب التي أخطاؤها قد كثرت وجلت، ولم يعرج حين أخذه على شيخ يسهل ميادين العلا، ولم يعرج حين أخذه على شيخ يسهل ميادين العلا، فهو معرض لأخطاء انجسام في حق نفسه ومجموع الأنا، مع كونه لن يقطع الشوط السوي في طلب العلم الصحيح المستوي، إذ ما يخاله من البناء يعد هدبا لدى العقل صاحب الرشد. إذن لا بد من الشيخ، ولا بد من الاعتناء بالشيخ، لأن الشيخ هو وسيلة العلم. ثم قال: